بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا البارحة؟ تطيب وتبخير المساجد. ما حكم تبخير المساجد تطيبها؟ سنة مستحبة. وترك تبخير المساجد تطيبها بالكلية حتى يوم الجمعة، ماذا قال العلماء فيه؟ وصل الأمر إلى أنهم عدوه من البدع، الترك التبخير بالكلية بالأخص يوم الجمعة قد عد من البدع، لأنه مخالفة للسنة لما كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر أنه قالوا: وقد اتخذ الخلوق من يوم إذ جعلتم الخلوق في مساجدكم. الخلوق هو الطيب، نوع من أنواع الطيب، هذا شيء معروف من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: والبدء بالمسجد في القدوم من سفر فسنة المعصوم. لأن هذه مسألة، البدء بالمسجد عند القدوم من السفر. بوب النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. ثم ساق بسنده إلى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. متفق عليه، كعب بن مالك في الصحيحين. الحديث طويل، تعرفون قصة كعب بن مالك، لكن هذا منها. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث، منها حديث جابر ومنها حديث كعب غيرها من الأحاديث، قال عند شرحه للباب: فيه حديث جابر قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وفي الرواية الأخرى قال جابر: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت فوجدته على باب المسجد، قال: الآن جئت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك ثم ادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت ثم رجعت. وفي حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. قال: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفر، استحباب ركعتين للقادم من سفر في المسجد أول قدومه. ركزتم على هذا الأدب؟ انظروا ما أجمل هذا الأدب وكم فيه من الفوائد. فإذا قدم الإنسان من سفر فأول ما يبدأ في المسجد يصلي ركعتين، هذا فيه فوائد. أول شيء فيه تهيئة لنفسه إيمانيا، وإزالة بعض ما يكون من وعثاء السفر. فعند أن يقدم الإنسان من سفر مباشرة ربما تفاجأ بشيء في البيت من أولاده من أهله ما يسبب له ضيقا وحرجا، وربما أقلق سكينته، فلا يكون متهيئ نفسيا، لا يكون مهيئ نفسيا، بخلاف لو بدأ في المسجد تهيأ نفسيا، صلى ركعتين. ثانيا، سبحان الله، لو فاتهم شيء من خبره ما شعروا بمقدمه، وقد بدأ بالمسجد تهيأ أهله أيضا. وهذا قد يحصل حتى مع وجود وسائل التواصل اليوم، كان من قبل ما يوجد وسائل تواصل، ربما ما يشعر الإنسان إلا وهو في البيت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا في الليل، يعني من غير إشعار لهم مسبق، هذا من أجل ألا تقع عينه على ما يكره، حفاظا، كل هذا حفاظا على تماسك الأسرة والعلاقة الأسرية. الدين هذا عظيم، ربانا، أدبنا، ضبط أمورنا في بيوتنا، في أسواقنا، في مساجدنا، سبحان الله، ما بقي إلا أننا نأخذ الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حياته ناجحة في كل شيء، حياته الأسرية، حياته الاجتماعية، حياته الاقتصادية، حياته المادية، حياته الدعوية ناجحة. لو أخذت الأسوة من النبي عليه الصلاة والسلام في مأكلك، في مشربك، في ملبسك، في تعاملك مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع إخوانك، مع المسلمين، مع القريب، مع البعيد، مع الصديق، مع العدو، نجحت. نجحت مثال حسن لكل باب من أبواب الحياة. انظروا يا إخواني حتى على مستوى هذا، إذا قدم من سفر أول ما يبدأ المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، أول شيء يحس الإنسان نفسه أنه هناك شيء أعظم من الأهل ومن الأولاد، وهو أن يكون الإنسان معه صلة بالله عز وجل، صلة بالله جل وعلا. ثانيا من الفوائد التهيئة كما قلت لكم النفسية، استعاذة من الشيطان. كذلك أيضا من في البيت يتهيئون لاستقباله، بخلاف إذا قدم ربما يقدم وهو متوتر قلق. بعض الناس يقدم من سفر فتحدث حالات من الشقاق والخلاف وغير ذلك لأمور قد يكون هذا منها. أيضا من جملة الأمور كما ذكر النووي رحمه الله قال: وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من سفر، لا أنها تحية المسجد، ليست لأنها تحية المسجد، لا، مقصودة بذاتها. سنة أن ترجع من سفر تبحث عن المسجد فتصلي فيه ركعتين. قال: والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، فيه استحباب القدوم نهارا، وقد جاء النهي عن القدوم ليلا، لكن إذا أشعرهم بمقدمه فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطرق أهله ليلا ونهى عن ذلك، لكن إذا تم إشعارهم بأنه قادم من سفر فلا حرج في ذلك. وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه، إما المسجد وإما غيره. الرجل الكبير له منزلة مرتبة، سواء في العلم أو في الوجاهة الاجتماعية أو نحو ذلك، ربما يكون الناس بحاجة إلى أن يستقبلوه، أن يسألوا عن حاله، فإذا قدم مباشرة إلى بيته فوت على زواره رؤيته والسؤال عنه، فليجعل لهم حظا. فإذا قدم إلى المسجد وصلى ركعتين وقصده من قصد وبقي معهم لحظات يسيرة، وبعد ذلك ينصرف إلى بيته كما كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام.